إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم أبرأ إلى الله سيدي منهم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قد ورث قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار لكن يا موالي وزادت البيت على أمها وزينب وزادت البنت على أمها تستر باليمنى محيا فإن أعوزها الستر تمد اليسار لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرة ما عليها خمار صاحت بحاد العيس دعني على جسوم تأكل من لحمي وحوش القفار تصيح وتهمل العين تريض عليك الله ورسول بعيلة تحسن قلبك يا حادي الضعن أجسى من الجلامي تسوق الضعين والدرب مو شمر لازم ادخلش مجلس زين وقدام شرمي تحت رجل راس الحسن لازم يصيح يزيد نلنا من اعدانا بتتكسر اسنان الله بابوك وامك وجدش بلانا واليوم ردنا بلانا بذبحة احسن اشوف الشماتة انا لو كان بلغني زماني أول الثار والله لشب النار بيدي وأحرق الدم ومش أجرعها أشد من أذى المسمار ما يشتفي غلي جنين وكسر ضلع وسارت إلى الشامات مأسورة العقيلة والروح بالطف والجسد فوق الهزيلة كل ما بجت شمر الخنا برد غليلة
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أول من تنشق عنه الأرض ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي تنقسم الروايات التي تحدثت عن الرجعة إلى قسمين القسم الأول الروايات التي تحدثت عن الرجعة بالنسبة إلى مجموعة من المؤمنين ومجموعة من الكافرين والقسم الثاني الروايات التي تحدثت عن رجعة أهل البيت عليهم السلام فدلت الروايات على وجود رجعة لهم عليهم السلام نقرأ في زيارة الجامعة وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم وفي الزيارة المعروفة بزيارة آل ياسين وأن رجعتكم حق. قاعد يعدد مجموعة من الاعتقادات ويشهد بها إلى أن يصل إلى هذا الأمر وهو الرجعة، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. والروايات التي تحدثت عن رجعتهم عليهم السلام بعضها تحدث عن رجعة أهل البيت كلهم، وبعضها تحدث عن رجعة خصوص أمير المؤمنين عليه السلام وما يقوم به عند رجعته والمقامات التي تكون له في تلك الفترة التي يرجع فيها، وبعضها تحدث عن رجعة سيد الشهداء عليه السلام مع الشهداء الذين قتلوا بين يديه من أهل بيته والأنصار، وهذا ما نريد الحديث عنه. يعني صار العزم على أن يكون الحديث في الليالي الثلاث الأخيرة عن سيد الشهداء، وشيء مما يرتبط به كما بدأنا العشرة بالحديث عنه عليه السلام. قبل هذا لابد من الكلام في أصل الرجعة، سواء كانت بالنسبة لأهل البيت أو كانت بالنسبة لسائر الناس. أصل الرجعة من المسلمات عند الشيعة الإمامية، أصلها هو المسلم. أكو تفاصيل في الرجعة، بيحصل كذا بيصير كذا، هذه التفاصيل فيها خلاف، أما أصل الرجعة فهو مسلم عند الشيعة الإمامية. في المقابل العامة أنكروا الرجعة إنكارا شديدا، وبعضهم قال إن الاعتقاد بالرجعة في حد الشرك والكفر، مثل أحمد أمين في فجر الإسلام عندها العبارة، ويقول أيضا اليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة. الشيعة يقولوا لهم أنتم شنو اللي عندكم بالنسبة للرجعة؟ عندكم شيء بالنسبة لإمكانها فتنكرون أنها ممكنة؟ لو عندكم شيء بالنسبة للدليل عليها فتقولوا ممكنة لكن ماكو دليل على وقوعها؟ إذا كان الكلام في الإمكان فلا شك في إمكان الرجعة. الرجعة عبارة عن عودة الحياة إلى أناس قد ماتوا، وهذا أمر ممكن والله سبحانه وتعالى قادر عليه. الرجعة حالها حال المعاد، المعاد كل مسلم يعتقد به. المعاد وش هو؟ إحياء الأموات وجمعهم للحساب والمجازاة. فكل من المعاد والرجعة إحياء للأموات، الفرق أن ذاك إحياء في الآخرة، هذا إحياء في الدنيا، وذاك إحياء عام لكل الأموات، وهذا إحياء خاص مو لكل الأموات وإنما لبعضهم. فإذا كان عند الإنسان اعتقاد بالمعاد فلا بد أن يعتقد بإمكان الرجعة، هذا بغض النظر عن وقوعها في الماضي. يعني وقعت أو ما وقعت في الماضي هي ممكنة، فكيف وقد وقعت وبكثرة في الماضي؟ مثل ما يقولوا الوقوع أدل دليل على الإمكان. يعني لما الشيء يقع بعد يجي واحد يسأل هو ممكن لو مستحيل؟ تشوفه وقع. الشواهد على وقوع الإحياء للأموات في الماضي كثيرة وماكو داعي إلى الإطالة في الكلام فيها، نمر على بعضها مرورا سريعا، لأن إمكان الرجعة وعودة الحياة إلى الإنسان بعد الموت في غاية الوضوح. من الشواهد إحياء عزير بعد موته 100 عام. عزير طلع ذاك الوقت عمره 25 سنة، بعد شاب، على حمار له، وأخذ معه مقدارا من الطعام والشراب، مر على قرية خاوية على عروشها. خاوية يعني خالية ما فيها أحد، بس أكو فيها بيوت، والبيوت عروشها يعني سقوفها مع الأركان اللي قايمة عليها السقوف متهدمة، بس ماكو أحد فيها. من هذا يعرف أنها كانت مسكونة، لكن راحوا ساكن فيها، وهم شاف آثار للناس اللي كانوا هناك. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. الآية تقول ثم بعثه، بعث يعني أحيا. جاه النداء من الله سبحانه وتعالى، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. الحين صار عنده مشكلة في أمرين، الجمع بينهما مشكلة. من جهة جاه الخطاب أن أنت صار لك 100 سنة، يطالع روحه ما شوف تغير على بدنه أصلا، واحد اللي قعد 100 سنة لازم يصير فيه تغير في جسده، ومن علمه بنفسه شاب، الحين إذا مرت عليه 100 سنة لازم فيه تغير. شوف ما في تغير، بس الخطاب جاي من الله أن أنت لبثت 100 عام. هذا كونه لبث 100 عام مع عدم حصول تغير في جسده، الجمع بين هالأمرين صاير في مشكلة. فالله قال له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك. طالع الحمار وإذا هو متحلل، صاير عظامه، والعظام بعد متفرقة من كل صوب، هذا يدل على أنه ما لبث يوم، يوم واحد بيصير حال الحمار هالشكل، يتحلل عظامته منفصلة عن بعض ومتباعدة. نظر إلى الطعام والشراب، شافه ما متغير فعلا، لا معفن لا محمط لا شيء. فالله بهذا يعني يريد أن يعرفه بأنه مر عليه 100 سنة فعلا، ذا كل حمار هذا حاله، لكن مرور 100 سنة عليه يمكن أن لا يؤدي إلى حصول تغير في جسده، هذا كل الطعام والشراب ما تغير. شيء اللي هو أسرع للفساد وهو الطعام والشراب ما فسد، بينما الحمار يعني مو بسرعة شو اسمه ذا تحلل و فصلت العظام عن بعضها. وهذا شاهد. شاهد آخر، ذاك المقتول من بني إسرائيل، 2 أولاد عم، واحد مؤمن واحد لا، خطبوا امرأة وافقت على المؤمن، الثاني قام قتل المؤمن ود عمه، صارت قضية عند بني إسرائيل، يريد يعرف القاتل، صارت قضية البقرة. وفي النتيجة شنه لما جابوا البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت المقتول ببعض البقرة، ضربوا بالذنب، ذنب البقرة، وإداه قايم. مو بس واحد، أكو ألوف طلعوا الرواية تقول 70,000، الآية تقول ألوف. أماتهم الله، قال لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم. والشواهد على هذا كثيرا، ما بداعي إلى الإطالة. زين، إذا الكلام عن الدليل، هذا كلام عدل. إحنا لما نقول بالرجعة قاعدين نقول بشيء يقع في المستقبل، والشيء اللي يقع في المستقبل بالنسبة إلينا إحنا غير، فلابد أن يخبرنا به البارئ عز وجل المطلع على الغيب، أو يأتي إخبار عنه ممن أطلعهم الله على الغيب، محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الشيعة أقاموا أدلة من القرآن على وقوع الرجعة، وأدلة من الروايات. الآيات كثيرة، نقتصر على واحدة منها. إحنا نريد أن نصل إلى الحديث عن رجعة سيد الشهداء عليه السلام. من الآيات التي استدل بها على وقوع الرجعة قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. الآية تتحدث عن يوم بيصير فيه حشر بعث، بس المحشور والمبعوث مو كل الناس، من كل أمة فوجا، مجموعة. مدام هو حشر للبعض، إذن مو حشر يوم القيامة، لأن حشر يوم القيامة حشر عام، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فالآية تتحدث إذن عن حشر آخر غير حشر يوم القيامة. زين، بعد الحشر اللي بيصير في يوم القيامة ماكو حشر، إذن هذا الحشر اللي تتحدث عنه الآية اللي هو لبعض الناس، حشر بيكون قبل القيامة في الدنيا. هذا هالاستدلال جاء في رواية معتبرة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. الإمام سأل أحد أصحابه، قال: ما يقول الناس في هذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا؟ لفظ الناس كثير يجيب معنى العامة، فالإمام يسأل عن ما يقوله العامة في هذه الآية. قال: يقولون إنها في القيامة. قال: ليس كما يقولون، إن ذلك في الرجعة. أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقي؟ إنما آية القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أما الروايات فيقول العلامة المجلسي قدس الله سره: الروايات اللي في الرجعة تصل إلى 200 رواية. ثم يقول: إذا ما بيتحقق التواتر بهذا العدد من الروايات، بعد وين يتحقق التواتر؟ لهذا صارت الرجعة من الأمور المسلمة عند الشيعة الإمامية. ننتقل الآن بعد ما اتضح أنها ممكنة وواقعة راح تقع، إلى الحديث عن رجعة سيد الشهداء عليه السلام. الرواية التي افتتحنا بها وهي عن الإمام الصادق عليه السلام تدل على أن الإمام الحسين عليه السلام هو أول من يرجع إلى الدنيا، أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي. هذه رواية. رواية أخرى تذكر أن الحسين سلام الله عليه إذا رجع يملك إلى أن يسقط حاجباه على عينيه من الكبار، لأن هذه دلت على ملك للإمام الحسين سلام الله عليه في الرجعة، وهذا الملك يبقى إلى أن يسقط حاجباه على عينيه من الكبار، ما حددت المدة. رواية أخرى حددت المدة 40 سنة، يبقى في الأرض 40 سنة حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبار. رواية أخرى دلت على أن هذا الملك اللي بيكون للإمام الحسين سلام الله عليه في الرجعة يكون بعد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تدل على أن الإمام الحسين عليه السلام قبل القتال أخبر أهل بيته وأنصاره بحصول الرجعة له ولهم عند الظهور. يقول الإمام الباقر عليه السلام فيما روي عنه إن الحسين قال لهم أبشروا بالجنة وإنما نمكث ما شاء الله بعدما يجري علينا ثم يخرجنا الله وإياكم حتى يظهر قائمنا سلام الله عليه فينتقم من الظالمين وأنا وأنتم نشاهدهم في السلاسل والأغلال وأنواع عذاب. وقضية رجوع المستشهدين بين يديه معه ذكرته روايات كثيرة، مو بس هالرواية. الآن في هذه الرواية الإمام بشرهم بالجنة وأخبرهم بحصول الرجعة له ولهم، وذكر حدث من الأحداث اللي بتصير في الرجعة وهو الانتقام من الظالمين ومشاهدتهم لهم في أنواع العذاب والسلاسل والأغلال. همشي آخر قام به الإمام مع أصحابه وأهل بيته في تلك الليلة اللي أخبرهم فيها بهذا وهي ليلة العاشر، وهو أنه أراهم منازلهم في الجنة فبشرهم بالجنة، أراهم منازلهم في الجنة، أخبرهم بحصول الرجعة لهم. هذا جعلهم يتسابقون إلى القتال بين يديه شوقا إلى الجنة. ما هي إلا فترة يسيرة وإذا الجميع هم وهو سلام الله عليهم أجمعين صرعى على وجه الأرض. هذا مكبوب على يمينه، ذاك على شماله، ذاك على وجهه. ثم جاء القوم لتلك الأجساد المضرجة بالدماء وقطعوا الرؤوس، وسرح ابن سعد بالرؤوس قبل الزوال من اليوم 11، سارت الرؤوس قبل المسير بالنساء والأطفال، بقيت تلك الأجساد بلا رؤوس على بوغاء كربلاء. ساعد الله قلب النساء حينما مروا بهن على تلك الأجساد، رمينا بأنفسهن من على النياق، مضت كل واحدة إلى جسد عزيزها. أقبلت زينب إلى جسد أخيها الحسين، وقفت عنده ووجهت وجهها ناحية المدينة ونادت جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعراء مرمل بالدماء محزوز الرأس من القفا مقطع وبناتك الزبايا. أطال النسوة الوقوف عند الأجزايا، فأقبل زجر بن قيس طلب منهم أن يقوموا فأبينا، فرفع صوته وصار يضرب النساء والأطفال. يا ابنة الطاهر من عتان لا ترومي بعد أهل الندى وأهل العلوم، ما لهذا القعود حول الجسوم؟ ذهب المانعون عنك فقوم، واخلع العز والبسيل إذلا ركبت النساء والأطفال على تلك النياق الهزيلة، وسار القوم بهم سيرا حثيثا حتى وصلوا بهم إلى الكوفة. لما لاحت معالم الكوفة لزينب تذكرت أيامها في حياة أبيها أمير المؤمنين، فازداد وجدها واشتد حزنها بالأمس خدر ومنزلي بقصر الإمارة. وكل يوم أبويا بحجرتي تسطع أنوار والخلق تتوسل يطلبون الزيارة، وشخصي أبد ما حد كفو ينظر الفيا. أخوان عندي صباط عيش توقف قبال، فرسان وانا مخدرة والرأس عال، والخلق تتحدى ابن موسى وجلال. واليوم طب حسرة وساتر ما علي، خلوا ضعوني بهالفضايا وانا اتركوني، ما اقدر طب حسرة واهلها يعرفون. قبل الهضم والضيم يا ليت دفناني، ويا ليت ضعني لا مشى من الغاضري. رد الهوازل يا زجار قلبي ترى وانظار منازل داحي الباب، ما اقدر عاين مسجده وانظر المحراب. اذكر زمان المرتضى وزينة حجية، صاحت يا ابو محمد بدخلك مستجيرة، كان دخلوني بلا ستار والله كسير، منها طلعت مخدرات خيل يسيرة وملكت يسموني بظلمهم خارجي ودهي وحق الشطر مرحب وبن ودهي أشهد عندي السبي من الموت ودهي جبت زينب يا أخوها ترضى تروح للطاغي هذه زينب
وادبلوا لزينب يسألوا عنها وينشدوا يلي على الناقات نوح بقلب محزون بالله اخبرينا بالعجل من يا بلده انتون ومن يا حمولة دمعة مذروفة وينك يا عباس ايه وينك يا عباس خواتك دخلت الكوفة وينك
يا عباس
ايه وينك يا عباس ايه حرقة وخيمها وعلى الهزة المشت حسرات تبجي على خصمك هضمها وعليه صوته تجرى شمر الخميدو تنوح وشتمها عجيبة يشتم الزهرة لواحد يثور قطعة وهالبروح شي قطعوها البرور والطاح ينداس تصيح دمعة مذروفة وينك يا عباس وينك يا عباس خواتك
يفقد الكوفة وينك يا عباس
وينك وينك يا عباس خواتك دخلت
الكوفة وينك يا عباس
يا الله بالكوفة دخلت وضعن العائلة تزلزل من لحة الروس صدت وظلت تدق الراس بالمحمل وتجود الانفوس كم دمعة هلت للراس النعي وصل وبصوت ميوس نادت يا ظلام عسيسي لا تلوحونه نادت يا ظلام ينظر إليها وتبسم نادى يا أمجاد وين الفوارس شتمان بيها الشمتان بيها ويكلها ما تركنا عماد جيت المجالس شفت يا زينب أخوك حسين خبريني شفت يا زينب قالت لا لا بس تصيح بدمعة مذروفة
وينك يا عباس
الختام وينك يا عباس
خواتك دخلت الكوفة وينك يا عباس
وينك وينك يا عباس خواتك دخلت الكوفة
وينك يا
تقل لمكتوب من الله عليهم ويجري صاروا حمدنا لو قلبي يذوب على حالي وعلى خدري مشتكى لله وحساب محسوب إلك يا طاغي وتدري ما يبقى هالجان نصبر على الطيب وندري العاقبة لنا نصبر على الطيب يا تضرب الراس تصيح بدمعة مذروفة محمد وآل محمد إلهنا بغربة حوراء زينب فرج عنا يا الله اغفر ذنبنا من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم مش في مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا من سألنا الدعاء ولأرواح موتانا موتى المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات
الله ان تصبر الله احسنت تعبد الله